السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتدري يا عبد الله أنت في أي محل الآن؟ أنت قد شرفت بأن زين في قلبك الجلوس لسماع أعظم ما أمر الله به عباده ومدارسة التفصيل في أمره. وما يضاد ذلك الأمر وما يضاد كماله الواجب، ألا وهو التوحيد، وما يضاده الشرك، وبيان ما يجب من كمال التوحيد الواجب أو كمال الإيمان الواجب. فحينئذ أشكر الله على مقامك هذا، أولا بالقيام بتوحيده، ولأنك اختصصت دون غيرك بالجلوس في مجلس الفقه الأكبر كما كان أبو حنيفة يسميه، وهو فقه الاعتقاد، فلك مزية عمن اهتم بمن دونه وضيعه، لا شك ولا ريب. قال الله تعالى في كتابه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فنعم برشد الله لك إذ أقبلت على طلب الحق والدرس والفقه في ما يتعلق بالاعتقاد الذي هو أساس الإسلام، والذي من أهمله وضيعه ضاع إسلامه وذهبت أخلاقه ولم ينفعه ماله ولا جاهه، نسأل الله العافية لي ولكم. ونحن الآن بصدد القراءة من كتاب التوحيد في باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: لا نسأل من وجه الله إلا الجنة. قال عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل من وجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، ففيه سليمان بن قرم المعاذ وقد تفرد به، قال عنه ابن معين ليس بشيء، وقال ابن حجر سيء الحفظ، وقد رواه صاحب الضياء المختارة، لكنه تفرد به. ولا شك ولا ريب أن الإمام رحمة الله عليه شيخ عبد الوهاب يأتي بالحديث كحديث إنه لا يستغاث بي عند الطبراني وإنما يستغاث بالله. قد يكون إسناده ضعيف لكن المعنى يكون متقرر، يكون المعنى متقرر ومشهود له. وقد جاء في هذا الباب أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. وقد روى الترمذي في جامعه عن ابن عباس قال: ألا أخبركم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطى به. وكذلك ما جاء في الحديث الذي خرجه ابن عساكر عن أبي موسى الأشعري: ملعون من سأل أو من سئل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. وهذا الحديث الأخير معلول لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ملعون من سئل بوجه الله فمنع. فقد جاء في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم قال: سمعت أبو زرعة يقول: أبو عبيد مولى رفاعة بن رافع الذي روى عن النبي فذكر الحديث ليست له صحبة، فهو معلل ولا يصح عن النبي هذا الحديث الأخير. ولكن لا شك ولا ريب، وهذا سبب إرادة الإمام جد محمد الوهاب لهذا الباب، أن من تعظيم صفات الله وسيما ما كان من أشرفها كالوجه من كمال التوحيد الواجب، تعظيم صفات الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الذي يقوم لسؤال بوجه الله لرجل لا ينبغي أن يسأله حمرا حقيرا أو هجرا، بمعنى أن يسأله ما يقبح أو ما لا ينبغي. فلا يسأل بوجه الله العظيم إلا أعظم مطلوب وهو الجنة. أليس قد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. فينبغي للمسلم أصلا أن يترك سؤال الناس بالله وبغير الله كما تقدم في الدرس الذي مضى، لأن من عزة المسلم استغناؤه عن الخلق، فكلما أظهرت استغناء عن الخلق كلما كنت عزيزا عندهم ذو مكان وجاه، وكلما أظهرت افتقار لهم استخفوا بك ولم يقدروا لك قدرا، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن كمال عز المسلم في استغنائه عن الخلق. ولذلك ينبغي المسلم أن يسعى كل السعي من دعاء الله وكثرة الاستغفار والطلب والإلحاح على الله بالرزق الحسن، فإن النبي كان يستعوذ من الكفر والفقر، وذلك حتى لا يسأل الناس شيئا، تعوذ من الفقر، يقبل على الله بالدعاء والإلحاح وكثرة الاستغفار وتعلم مهنة يكتسب بها حتى لا يسأل الناس شيئا. وقد مضى في الدرس الذي مضى أن سؤال الناس مكروه في غير الثلاثة التي ذكرت كراهة تنزيه وتحريم، حديث قبيصة. فلا ينبغي أن يسأل لا بوجه الله ولا بشيء الناس في أمور دنياهم، لكن من سئل بالله فليعطي، من سئل بالله فليعطي. فقد روى أبو داود من حديث ابن عمر من سأل بالله فأعطوه فأعطوه، لأنه قال في حديث آخر رجل أشر الناس رجل سئل بالله فلم ولا يعطى به، هذا من شر الناس. ولكن يجوز ترك العطاء من سأل شخصا بالله، نعم، أو بوجهه، أن يسأله محرما، أسألك أن تسقيني خمرا، أن تمكنني أن أشرب في بيتك خمرا إلى آخره، هذا لا يجوز، يضر العبد في آخرته ودنياه. من لعن الله شرب الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد في مائدة يدار فيها الخمر. أو يسأله شيئا يحرجه ويضره، أسألك أن تثويني عندك ضيف عندك 6 أشهر، يكون هذا البطالين، نعم، من البطالين، يقول تثويني عندك 6 أشهر أسألك بالله، فهذا جاء في حديث ولا يحل أن يثوي عنده فوق 3 حتى لا يحرجها. فالمقصود أنه يجوز الامتناع عن إعطاء السائل بالله أو وجهه ما يضره، نعم، أو ما ليس من حقه. أسألك بالله أن تزوجني ابنتك، طيب من شروط النكاح موافقة البنت، ما وافقت عليك كيف تسألني بالله يعني، طيب، ونحو ذلك. فهذا حينئذ يستثنى من ذلك. إذن من تعظيم الله، وهذه مناسبة الباب، وكمال التوحيد الواجب، أنه إذا ذكر هذا المعظم وجه الله وسئل به أن يجيب الشخص، هذا من تعظيم الله. نعم، ولكن لا ينبغي أن يسأل ذلك إلا الشيء العظيم هو الجنة، ولا يسأل ترهات هذه الدنيا وزيفها فيذكر وجه الله في ذلك. نعم، فحينئذ من سأل بالله فأعطوه، هذا يدخل في الشيء الذي يستحق ولا يستحق أعطه، لكن من سأل على ضرر أو محرم فلا تعطه. نعم، على أن المسألة منهي عنها لأنها مؤداها إلى الذل، حتى الصحابة بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا. طيب، إذن من سأل بالله فينبغي أن لا ترده، من سأل بوجه الله ينبغي أن لا ترده مطلقا، إلا فيما يطلب من أمر منهي عنه أو فيما يضر. ويستحب إجابته، أسألكم إذا يعني سأل غير معين، أسألكم أن تعاونوني في إصلاح هذه السيارة يا أهل هذه القرية، فقالوا إذا كان التوجه بذلك إلى من ليس معين كان يسأل أشخاص كثيرين، فيستحب إجابته، وعلى المسلم حينئذ أن يتعود على أن يقضي أشياءه بنفسه. يذكر لي بعض أبناء شيخنا محدث العصر إمام الحديث في عصرنا كما قال بعض كبار أهل العلم في هذا العصر، الشيخ ناصر الألباني في عصرنا كالإمام أحمد في الحديث في عصره، يعني نسبة وتناسب وليس هذا من باب الغلو. فيحدثنا عن حياته بعض أبنائه الشيخ، يقول كان حريص جدا أن يقضي كل أشياءه بنفسه، إلا لا شك ما لا بد منه، ما لا بد منه. النبي مثلا استدان من يهودي، استدان من يهودي وضع درعه عنده. نعم، على أن الشيخ حريص أن لا يفعل ذلك قدر المستطاع، وكان يقضي كل شيء بنفسه حتى أعمال المنزل، كان عنده من الدربة ما يقضيها بنفسه، ولا يسأل الناس من جاههم ولا من مالهم شيئا، فكان له وقار وهيبة عظيمة عند الخلق سبحان الله. فهذا الذي ينبغي للمسلم أن يتصف به. إذن تسأل بوجه الله الجنة وما يستلزم لدخولها. قال ابن القاسم في حاشيته: لا يجوز ذلك، تسأل بوجه الله غير الجنة، وإكراما لا يجوز ذلك إجلالا وإكراما وإعظاما له أن يسأل بوجه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا، ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة، أو الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة للجنة. وأما سؤال المخلوق بوجه الله فقال هو منهي عنه، والحديث على كل حال وارد في هذا الباب في إسناده ضعف، لأن الطرق تدور على سليمان بن قرم من ابن قرم، وقد تكلم فيه غير واحد. وحينئذ نقرأ، وفي ذلك في إثبات هذا الباب أو في هذا الباب إثبات صفة الوجه لله، وهي صفة ذاتية. وصفات الله على قسمين، صفات الله على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، وصفات فعلية من وجه وذاتية من وجه آخر. نعم، الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لله لذاته، السمع، البصر، الوجه، فهذه الصفات كلها إيش؟ ذاتية ملازمة لرب البرية سبحانه وتعالى. الثانية صفات فعلية، وهي التي ترجع للمشيئة، كالنزول، نزول الرب إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. نعم، المجيء يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيء. نعم، والغضب، فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم. ومن ذلك أيضا الضحك، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كما في صحيح البخاري. هذه الصفات كلها ترجع إلى مشيئة رب الأرض والسماوات، وصفة ذاتية من وجه فعلية من وجه آخر كصفة الكلام. فالله لا إله إلا هو من صفاته أنه متكلم، يتكلم متى شاء. متكلم صفة إيش؟ ذاتية. يعني فلان يقول صنفني فلان، وفلان يقول فلان أخرس، فلان ناطق متكلم. فالكلام صفة ذاتية من هذا الوجه. صفة فعلية أنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، كما قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون. هذه الصفة تكون حينئذ فعلية. وجه الله صفة ذاتية، المعطلة يأبون، يقول وجه الله ذاته، كلا، وجه الله له وجه يليق بجلاله. ويدل على ذلك أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات الصورة لله. وكان الإمام أحمد يقول: الذي لا يأخذ ظاهر هذا الحديث، نعم يعني ينتفض عند سماعه، يقول: لا نثبت لله صورة فهو جهمي. شابه الجهمية المنكرين لصفات الرب. فكون الرب له صورة وله وجه وله يد لا يعني أن ذلك كله يكون كصورنا وأيدينا. نعم، سبحانه عما يصفون ليس كمثله شيء. أليس الإنسان له وجه والبهيمة نعم كالإبل له وجه؟ أليس النبي نهى أن توسم البهائم في وجهها؟ الوسم معه علامة توضع أن هذه الإبل من الصدقة، فنهى عن الوسم في الوجه. وجه من؟ البهيمة. إذا البهيمة لها وجه. إذا قاتل أحدكم، يقول النبي، فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فأثبت النبي للبهيمة وجه بكونه ينهى عن الوسم ولو للصدقة، لتمييزها أنها تكون من الزكاة من إبل الزكاة، نهى عن وسنها في وجهها، ونهى عند المقاتلة والضرب أن يضرب الرجل وجه إنسان أو امرأة. لما؟ لأن الوجه مشرف، والله خلق آدم على صورته، فالله له صورة، لكن لا يلزم إثبات الصورة له أن تكون كصورنا. نعم، كما أنه لا يلزم إثبات الوجه له أن يكون كوجوهنا. فالاتفاق كما بين شيخ الإسلام في كتابه التدمرية رحمة الله عليه، الاتفاق في الأسماء كالوجه واليد والصورة مثلا هنا، لا يعني الاتفاق في إيش؟ في الصفات والمسميات، هذا واضح بفضل الله وقدرته، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. نعم، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع العصير السميع العليم. فكل ما خطر على بالك في كنهة ذات الله أو صفاته فالله بخلافه مباشرة. قال ابن قدامة المقدسي وهو صاحب اللمعة، قال: كلما خطر في بالك عن صفات الله أو ذاته فالله بخلافه، لأن التشبيه، بل قال هنا عفوا التشبيه مستحيل، لأن طرق التشبيه منفية عن الله. كيف طرق التشبيه؟ فالله سبحانه وتعالى ليس له مثيل فيلحق به، ليس كمثله شيء ولا جنس، بل طرق المعرفة لذاته محجوبة برؤية الذات. هذه الطرق إما رؤية الذات أو تحديث الرجل الصادق أو إلحاق بجنس أو مثل، وكل ذلك مستحيل. فلا ينبغي لأحد حينئذ أن يتكهن أو أن يتكيف أو يكيف في ذهنه صفات ربه، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. وترى كل هذه الفرق التي ظلت في الصفات، سبب ضلالها أنها تكلمت في هذه الغيبيات بالعقل، بما يسمونه العقليات، الفلسفة. الفلسفة إثبات العقائد بإيش؟ إثبات العقائد بالمنطق، والمنطق والعقل مهما كان وسما وعلا فإنه لا يمكن أن يثبت الغيبيات ولا صفات الرحمن سبحانه وتعالى. فخاضوا بعقولهم فأثبتوا في عقولهم وهما وهما، سموه تشبيها إذا أثبتوا صفات الله، ففروا من التشبيه وانقسموا إلى قسمين بذلك الفرار: قسم كالجهمية والمعتزلة إلى التعطيل، وقسم إلى التبديل والتحريف. العلم ليس بالعقل يا عباد الله، العلم قال الله قال رسوله، يقول الله ينزل ربنا للسماء الدنيا، يقول النبي ذلك سلمنا وأخذنا بظاهر ذلك كأنه ينزل نزولا يليق بجلاله، صدقنا على مراد الله على مراد رسوله، لا نحرف لا نشبه لا نعطل لا نكيف لا نمثل، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة. وهذا الآن موجود الآن في بعض القنوات اللي يسمونها إسلامية، يسلكون مذهب الأشاعرة وربما الجهمية من طريق المسألة إيش؟ خلاف، حتى الخروج عن الأمر خلاف، ليسلكون المحرم باسم الخلاف، يفلكون الفتن باسم الخلاف. معذور النص: ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كلا، ولا نفي الصفات وجهدها حذرا من التشبيه والتعطيل. وذلك أنكر ذوي العلم على عبد الرزيق الطريفي لما قال: أصلا هي مسألة خروج عبادة الأمر مسألة خلافية. كلا كلا كلا، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. النبي أحكم هذه المسألة فقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج. لا ينبغي إحداث خلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتود أن تدخل في من عير الله، في من أنكر الله عليهم؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يا أخي جاءك البينة وأن تقول لك تعتني بالحديث، البينة. الرسول قال: من رأى، إذا رأيتم من ولاتكم شيء تكرهونه فاكرهوا بقلوبكم ما ترون ولاتكم يفعلونه، وأتوا ولاتكم ما أمركم الله من طاعتهم، يعني في غير معصية. واضح الحديث. نسوي خلاف على حديث، ولا شك مثله لا يقول. عندما يسأل يقال له: هناك فتاة أعجبت بشاب في بعض البلدان وتقابلوا في الكازينو وزوجت نفسها له أخذ المذهب الأحناف، سيقول: لا، هذا زنا، أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية. طيب فيها خلاف المسألة دي؟ قال: لا، ولو فيها خلاف فإن الرسول أحكم المسألة فقال: لا نكاح إلا بولي. أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية. فلماذا يا طريفي ما تقول فيها نفس المسألة؟ ليش مسألة الحاكم وهي أشد فتنة؟ قتل، نهب، ذهاب دين، دنيا كما في سوريا وفي تونس وغيرها، ثم تأتي تقول مسألة أصلا خافية. أعوذ بالله، قد أحكمها الرسول فقال: اللهم صل عليه، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة قيد شبر فمات ميتة جاهلية. ما قال يموت شهيد؟ فكيف نحدث الخلاف على الرسول؟ وما إحداث الخلاف في هذه المسألة على الرسول كما لو أخذنا ببعض من ذهب من الأحناف إلى أن الخمر فقط في خمر العنب، فلو سكر بما هو دونه لا يسمى خمرا ولا سكرا. أنا أخذ من هذا والنص أحكم ما أسكر إيش؟ كل خمر مسكر. نعم، كل مسكر حرام. فلماذا الفلسفة يا عباد الله؟ لذلك قال ابن تيمية: أهل الأهواء عنده بدعة وده يخرج الحاكم، وده مثل الخوارج عنده، يقول يعتقدون أول شيء ثم إيش يستدلون، فلذلك يخفقوا عند الاستدلال. ليش؟ لأنه عندهم عقيدة أصلا الخوارج خروج، فتأتي الأدلة يريدون أن يكيفونها على وفق ما يشتهون ويريدون. فاحذروا مذهب الخوارج واحذروا مذهب أهل البدع من صفاتية ودموية من الخوارج وغيرهم. نسأل الله أن يجنبنا ما يكون فتن ما ظهر منها وبطن، ونجمعنا على السنة من غير محاباة لأحد. الله يحب أن تجرد التوحيد له وتجرد الاتباع لرسوله، ما يكون عندك مثل بعض الناس هداهم الله عمى، خلاص فلان قال كذا وإذا رديت رد علمي قالوا لحوم العلماء مسمومة وعادة الله. أعوذ بالله، فيما انتقدهم معلومة تخويفا للناس من معرفة الحق. نسأل الله العافية. لا، وبعدين يجون مشايخ السورية يسوون دورات ويجيبون مشايخ فضلاء كبار ويعطونهم كتب يحبون شرعها، ثم بعد ما يشرح الشيخ على طريقة سلفية مباركة يدخلون له سؤال في الرد على أهل الحديث اللي هم زينة الأرض وصمام الأمان، يحذرون الناس من البدع ويعملون بالواجب. قال ابن تيمية: والتحذير من أهل البدع، لكن بعلم، ليس أي واحد يحذر بعد، والتحذير من أهل البدع واجب اتفاق العلماء. ثم يعطون سؤال مطلق للشيخ الفاضل اللي ما كان يعلم وش وراء الأكمة، ما حكم غيبة العلماء والتكلم في أعراضهم إلى آخر تزيين. لا يجوز غيبة العلماء، والعلماء هم مسمومة، هنا يخرج بعدين في اليوتيوب وغيره الشيخ فلان يرد على الجامعية، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، فنسأل الله الهداية للجميع ونجمع الكلمة على السنة وما كان عليه سلف الأمة. يعني الشيخ بن باز جامي، الشيخ بن باز قال يتب ابن لادن من طريقة الوخيمة، رد على بن لادن. وشيخنا الفوزان على ذاك الذي فرق في حديث اسمع واطع وطلع في برنامج قنوات كبير قال هذا رجل صاحب هوى. هذول جامية يا إخوان، علينا أن نحذر من هذه الجماعات السورية والإخوانج الذين يريدون الفتنة، وحجب هذا التوحيد عنكم بالفتن والدماء وأنتم لا تشعرون. فأطيعوا ولاة أمركم في غير معصية، وأطيعوا علماءكم من الراسخين الربانيين، وعارا على هؤلاء يرجعون للشيخ بن باز في الفقهيات وفي كل شيء إلا الحاكمية اللي يسمونها ولا الجهاد، يخالفونه فيها من غير علم. طيب، الحديث أو الباب الذي بعد المسائل. نعم،
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المظالم. الثانية إثبات صفة الوجه
وقد تقدم كله. نعم، باب ما جاء.
قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو.
نعم، مناسبة هذا الباب باب ما جاء في اللو، أن من كمال التوحيد الواجب الاستسلام للقضاء والقدر، وأن قول لو عند حصول المقدور تفتح باب كما قال ابن حجر للتشغيب على القضاء والقدر. فمن اعتقد أن أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية مبنية على حكمة وعلم تامين، لن تجده يشغب بكلمة لو كان كذا لكان لما كان كذا، لن. وإنما يأتي التشغيب لمن حصل عنده خلل في هذا الاعتقاد، أن المقدور وإن كان مؤلم له فيه تمام الحكمة، موت ولد، نقص مال، افتقارك في مشروع حصلت لك منه ديون بعدها إلى آخره، كله تم بحكمة الله وعلم منه وقدر منه. إن كل شيء خلقناه بقدر، فقدر الله هو علمه الأزلي الذي لا يقبل التبديل، وكتابته ومشيئته وخلقه على وفق ما شاء. فلا يحل لأحد حصل له نكبة من نكبات الدهر في الدهر أن يولول فيفتح باب الشيطان بكلمة لو، لو ما جيت لكان كذا، لو ما فعلت كذا لكان كذا وكذا. بل يقول إيش؟ قدر الله وما شاء فعل. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا ولا تفرحوا بما آتاكم. سبحان الله. فحينئذ ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الإيمان بالقدر ركن ركن من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر عن أبيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وكتبه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أنا أعلم أنه ناس كفر يؤمنون بحلم القدر، رزق مالا في تجارة استجدت له نعم سيارة، اشترى منزلا وملك ذهبا وفضة، فترى ويقول يا رب اشكرك، وآمن انه من عند الله وقاعد يشكر صباح ومساء بالقول اشكرك يا رب، هذا آمن ولا لا ان هذا الحلو من عند الله؟ لذلك يشكره حتى ربما في الجاهلية تجده يشكره، نعم. بل تسمع عند النصارى عندما يحدث نجاة من هلاك سبحان الله بفطرتهم يقول شكرا لك يا إلهنا. اي والله هذا سمعتنا هذا. لكن الكلام في مر القدر فتجد تشغيب فيه، وهذا يشعر بإيش؟ يشعر بالخلل، لأنك إذا كنت علمت أن هذا الذي أعطاك الله إياه من ولد ونعمة مال وجاه ونحو ذلك من عند الله، فما الذي جعلك تعتقد أن ما كان مرا من مصيبة أو فقد عزيز أو نحو ذلك من عند غيره؟ أو أنه لو كان كذا لما كان كذا وأن الأمر ليس بيده، ما الذي يجعلك؟ أليس الفعل واحد وهو المقدور؟ إذن هذا خلل عقلا وشرعا لا فرق. طيب، فحينئذ عرفك الإمام جد محمد المهاب أن استعمال لو في الاعتراض على المقدور من صفات من؟ الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فاقرأ ما يدل على ذلك. نعم، يقولون بابا جاء ثم.
وقوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.
نعم، ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي. يقولون أي بعض المنافقين، فيتغزب كانت هذه أحد معارض في القدر، لو كان لنا من الأمر شيء، لو كان الاختيار لنا ما قتلنا هنا، كان ما خرجنا. لو كنتم، ثم رد عليهم، لو كنتم في بيوتكم لبرز، أي خرج الذين قضي عليهم القتل منكم إلى مضاجعهم مصارعهم ولم ينجهم قعودهم. فظن الكفار والمتشبه بالكفار والمنافقين أن اختياره مثلا للقعود دون ذهاب في سفر كان ما يصير له هذاك الحادث ويموت فيه ولده أو زوجته، يقول والله الآخر لحظة كنت مني رايح لكن رحت، لو قعدت كان ما ماتت زوجتي في الحادث معي مقدر. يعني لو ما خرجت زوجتك معك في الحادث ومكتوب أنها تموت على فراشها، هي فهذا أمر لا يجوز لأحد التشغيب فيه. القضاء الله كائن لا محالة، والله يبتلينا بالقدر ليمحصنا وينظر ما في صدورنا من الإيمان به من دون ذلك. نعم، قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيطمن الله قلبه ويهديه سبحانه، خلاص آمننا من عند الله. فإذا أخبر الله عما كان يكنه المنافقون أولئك في غزوة أحد من الاعتراض على القدر والتسخط على ما كتب الله وقدر، ولما وقع عليهم ما وقع من القتل قالوا لو كان الاختيار لنا والمشورة ما خرجنا ولنجونا بقعودنا من هذا الهزيمة والقتل اللي حصلت على المسلمين في أحد. نعم، فإذا ذكر لو في الأمور المقدرة لا تجوز. إذا التفصيل في لو على ما يلي، انتبه الآن. ذكر لو في شرح الأمور الواقعة للتعليم لا بأس، كقولهم في من يشرح الحساب لو طرحنا 4 من 10 لكان الناتج 6، هذا لا خلاف في جوازه، فهذا للإفهام وبيان الواقع. لو أضفنا 1 إلى 2 لكان 2، وهكذا وهكذا في المعادلات الرياضية ونحو ذلك يستعملون كلمة لو، فلا حساب عليهم ولا عتاب. ثاني، لو في تمني الخير والتحسر على فواته جائزة، ولكن ينبغي أن تخرج منه أيضا في هذا الموضن على معنى أن القدر منسوب إلى الله لكنه تمنى وتشهى لا أنه اعترض. مثاله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بهم من المدينة حجاجا، قالت عائشة خرجنا من أهل بعمرة متمتع، من أهل بحج مفرد، من أهل بحج وعمرة قارن، عمرة مفرد. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المهم إلى الصفا، انتهى من عمرة القران، من طواف، من سعي الحج، بعد ايش؟ طواف القدوم، لأنه كان النبي كما ذكر ابن القيم من 24 دليلا في زاد المعاد أنه كان قارن، اللهم صل عليه. ومن معه منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي، قال من لم يسق منكم الهدي، فليجعل قرانه يعني وإفراده عمره، يتحول إلى متمتع. ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمره، يعني ولما سقت الهدي أو كما قال. فهنا النبي لما قال لو تمنى خير فات ولا، هل دخلت في النهي؟ لا. فإذا لا بأس من أن يتكلم المسلم بلو في هذا المقام، يقول احضر مثلا درس التوحيد في آخر الأبواب في باب لو، ثم لما جاءت درس التوحيد قال أنتم متى بديتوا؟ قال والله بدينا من أول السنة أو السنة التي قبلها. قال والله لو كنت أدري كان حضرت معكم. في شيء هذا؟ ها؟ لا، تمنى الخير، يقول والله راح علي، قدر الله ما شاء. طيب، ثالث، لو التي يفتح به الشيطان باب الشك والاعتراض على القدر، بمعنى أنه يرى أن هذا القدر لقدر موت الولد، لو أنه تجنب كذا وكذا لما حصل، فهو واقع في خطأين اثنين: الذريعة لفتح باب الاعتراض على القدر كما قال ابن حجر، قال لو كذا لكان ولدي ما مات، لو ما طلع معكم وقعد في بيته أحسن له كان مات كما قال الكفار. نعم لما ماتوا وما إيش وما قتلوا لو فعلوا كذا وكانوا قاعدون. الثاني يوهم أن هذا الذي حصل من موت الولد خلاف الحكمة، وأن الحكمة اللي أنا فيها أن الوالد قال أتهنى بي طوال حياتي من بدل من موته أحسن لي، أنت أحكم ولا الله؟ ها؟ قال تعالى الله يعلم أنتم لا تعلمون. تذكرون كم فطر قلب الوالدين على موت ذاك الغلام اللي كان يلعب مع الأولاد على الساحل، ترى ما نقل لنا لأن الخبر معروف. تذكرون قول الله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب إيش وأقرب رحمة. فطر ذلك بينك الوالدين على حب هذا الولد حبا جما، بحيث لو كبر وبلغ الحلم ولأرهقهم طغيان كفر، فكانت الحكمة الإلهية قبضه وموته قبل بلوغه وكبر سنه وطغيانه على والديه بالكفر، فخير للوالدين أن يموت هذا الولد قبل أن يرهقهم بالكفر، فتعذبهم بموته والحسرة عليه أهون من تعذبه بالنار والخلود فيها بسبب طغيانه بكفره. يصلحه كانوا يشتهون يبقى الولد هذا، لما بقي لو بقي لحصل ما يوبق دنياهم وأخراهم بهذا الغلام من حبه، يطيعونه كل شيء محبه، حب كل شيء جعلك أصم أعمى، فكانت المصلحة أن يموت ذاك الولد. خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب، انت اسمع عن هذا الحديث، قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر إذ مر بغلمان يلعبون. شوف براءة نص الحديث يلعبون ليبين لك الرب حكمة القدر سبحانه، يلعبون أطفال. فتقدم الخضر إلى غلام منهم فأخذ برأسه فاقتلعه. قال ابن حجر فموسى حكم بالظاهر، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. فكان من شأنهما ما قص الله، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وهكذا الأم تتحسر، يا ليتني ما رحت هذه الرحلة، ولدي راح وغرق في المسبح إلى آخره، يا أختي يا أختي الله يهديك، هذا أمر مقدر، والله عز وجل قال في كتابه ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم والله يعلم وقال وأنتم لا تعلمون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلو انكشف لك يا أختي القدر ترى ما اخترتي لما كتب الله وقدر، خلي هذا الولد اللي انت بكيتي عليه صباح مساء احترق قلبك الين ذهلتي عن اخرتك 17 سنة تبكين عليه، خليه يكبر ويوري ويواكي وتراين في القدر لو كبر ماذا يصنع بك. اذا احمد الله امن بانه عليم حكيم. نعم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والملحدون في القدر يشغبون عليه قائلين طيب الله يعلم انه كذا فكيف كيت وكيت وكيت. القدر سر الله وحكمته، فلا يس لأحد ان يستدرك على ربه فيكون من جنس ابليس الذي حكم الله وقدر ان يسجد لآدم، حكم حكما قال اسجد لآدم. نعم فهذا كان قدر من الله أو قضاء كوني ولا شرعي لما قال أسجد؟ شرعي شرعي. القضاء على قسمين شرعي وكوني، الكوني يقع في مثل قوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، ككون عيسى في بطن أمه مريم، هذا لابد منه. الشرعي المأمورات والأمر بترك المنهيات، فهذا قضى الله نعم على إبليس، حكم عليه أن يسجد، فقد يفعل وقد لا يفعل، فلم يفعل إبليس كبرا وجحودا نعم. أما الكون فقوله وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني كونا نعم، وقضينا إلى بني إسرائيل إيش؟ في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا كوني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا شرعي، منهم كافر ممكن مؤمن، أي نعم. فحينئذ قضاء الله الكوني والشرعي لا يجوز الاعتراض به، لما وكيف؟ يعني لو ما حرم الله علينا سفر مرة غير محرم، كانت المرة راحت بسهولة وجاءت وإلى آخره، هذا إبليسي، إبليسي، لأنه مثل إبليس. الله قال اسجد لآدم، ها أي النبي قال لا يحل امرأة تسافر غير محرم، يقول يعني لو ربنا ما كتب هذه كان المرأة حرة يعني تروح وتجي عصفور طيار. نعم كتب، انظر إلى ما قاله ابن حزم، قال ذهبت ثلاث بنات من غير محارم في رحلة في سفينة، نعم ما كان معهم في سفر، قال ما رست السفينة لقد زنى بهم الثلاثة، فيحصل من هجان الشيطان في السفر وأمور تحتاج فيها المرأة إلى محرم. المقصود على المؤمن أن يؤمن أن ما كتب الله وقدر كونا أو شرعا مبني على حكمة وعلم تامين، فلا وجه للتشغيب عليه بلو ولما. قال الله تعالى في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما أمر المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا الذي تجد قلبه سعيدا دائما فرحا مستريحا، لا يحتاج الأدوية النفسية ولا زيارات العيادات الطبية لأجل انقباض القلب واكتئابه، لأنه مصروف عن التشغيب عن القدر بالإيمان بما كتب الله وقدر وأن الله عليم حكيم. وهذا تعهد الله بعلاج قلبه بقوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الرجل أو المرأة يصيبه المصيبة يعلم منها عند الله فيهدي الله قلبه ويعالجه فيكون كثلج، فيلقى عليه برد اليقين فيكون من المؤمنين. وإنما يعكر على ذلك التشغيب بكلمة لو كان كذا لما كان كذا، وحينئذ يأتي العلاج بعد هذه الآية في الحديث. الآية الأخرى التي تدل من صفات الكفار التشغيب بلو، نعم الذين،
وقوله تعالى والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن
هذا كذلك ينكر الله تعالى المنافقين الذين يعرضون القدر بقولهم مثل ما تقدم في أحد، لو سمعوا مشورتنا بالقعود على الخروج ما قتلوا، ويرد الله عليهم أنه قدر عليهم وهذا القدر لم يدفعه قعودهم. نعم فإذا التشغيب بذلك تشغيب على القدر ومشابه الكفار. نعم أذن، طيب أذن نكمل بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحينئذ تعلم أن هذا القول لو أطاعونا ما قتلوا هو قول المنافقين، فينكر الله عليهم الذي على المنافقين الذين عارضوا القدر بقولهم لمن خرج مع الرسول يوم أحد لو سمعوا مشورتنا ما خرجوا، وما خرجوا لما قتلوا. ويرد عليهم بأنهم إن كانوا يقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه فليدفعوا الموت عن أنفسهم فهي أولى بالدفع عنها. فإذا لم يقدروا يدفعوا الموت على أنفسهم إذا قدر فغير باب إيش أولى، كما ذكر شيخنا صالح الفوزان تعليقا. عباد الله، يكفيك تنفيرا من لو في ذكر المقدور، يكفيك في أنها من صفات المنافقين، ولا شك أنك تكره النفاق وأهله. فالنبي ذكر لنا صفات المنافقين الله ورسوله نجتنبها، فمنها إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، منها لا يذكرون الله إلا قليلا، منها يقبضون أيديهم يشحون بالصدقات والزكوات، منها يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، منها لا يصلون في المساجد جماعة، منها إذا حدث الواحد منهم كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال الحافظ ابن حجر إذا وعد أخلف أن يحدث نفسه بالخلف، لا الذي يعد ثم يحصل له ظرف فلا يدخل في هذا. فالمقصود أن كثيرا من الناس يقع منهم التشغيب على القدر، ما يسلم بالمصيبة أنها من عند الله فيؤمن ويطمئنه، يقع عندهم نوع تشغيب. قليل من يسلم ويؤمن ويعلم أنه من عند الله، ويعلم أن الحكمة فيما اختاره الله، وأن ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كان له فيه خير. آخر حديث،
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم. وفي الصحيح، لم يذكر أي الصحيح أو أي كتاب، وهو في صحيح مسلم، وكذا خرجه الإمام أحمد في المسند من حديث بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ثلاث وصايا استفتح بها هذا الكلام، هذا الكلم الطيب. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت إيه جوامع الكلم، واختصر لي الكلام اختصارا. الآن أنشدكم بالله يا من تشاهدون واقعكم المعاصر، لي ولك ولغيرنا جيران وقرابة وأبناء، هل الواقع في الأكثر أكثر الناس، وما ننزه أنفسنا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هل حقيقة نحن نعمل بهذه الوصية النبوية؟ احرص على ما ينفعك، كأنه أنزل عليهم احرص على تنفيذ هواك، احرص على ما ينفعك في آخرتك وما يفيدك في دنياك من غير أن يجعلك تخل واجب أخراك، بل هو قيام بواجب أخراك حقيقة. ويلتقي هذا مع حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم معناه أن من دلائل حسن إسلام المرء وكماله يعني فيه أنه يترك ما لا يفيد في الآخرة. أكثر الناس مجالس ثرثرة وذكر للدنيا وما يحجب عن الآخرة نعم فيما لا يفيد من سياسات. يعني سبحان الله ستجلس مع الشخص كأنه أحد قادة العالم يتكلم كلام الساسة إلا هم يعرفون ويدركون عواقب الأمور وهذه الدولة ستفعل كذا خطط وستفعل تصبر ترى تفعل كذا وبتقوم حرب عالمية ثالثة خلاص ويجلس يحدث وتركته ربما يحدث لين يدخل أهل الجنة الجنة والنار النار وسيحدث كذا ويكون كذا هل هذا ينفعك؟ أمر غيبي يعني أمر غيبي وسيحدث كذا ويكون كذا وأكيد الرئيس الفني ما راح يوافق لا يسمح لي راح يوافق وش هذا كله؟ وش الداعي لهذه السياسة؟ يقول عيسى بن مريم فيما نقله مالك في موطئه إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلوب بطبيعة الحال أبعد القلوب عن الله القلب القاسي ثم إيش تكون أمراض نفسية يبوست يا أختي يبوس يا أخي قلبك من قلة ذكر لسانك وقلبك لله ستذكر ما لا يفيدك في أمور السياسة وفضول الكلام وفضول الطعام وفضول النزه وفضول المنام حتى تأخرت عن ديوان السعداء أخرت نفسك عن المهام اللي خلقت من أجلها المهمة العظمى وما خلقت الجن والإنس إلا ليثرثرون ويلعبون ويتفكهون ويأكلون ويشربون وينكحون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبقدر ما يشرد الإنسان عن هذه الحكمة الذي خلق من أجلها يبتلى بشقاوة القلب ونكده وضيقه وحرجه. وبقدر ما يتبع الرسول ويحقق الغاية صلى الله عليه وسلم في خلقه بقدر ما يكون انشراحه وراحته ومستراحه وطمأنينة قلبه. فمستقل ومستكثر والمرء مع من أحب. ولذلك رب مثل الإمام مالك جلساءه على هذا أن لا يتكلم مع جليسه بكلام لا ينفع ويدخل في خصوصياته مثلا كما مثل الشيخ ابن عثيمين في السؤال بالله أسألك بالله إيش بينك وبين زوجتك يدور هذا مما لا ينفع. وبهذا ينتهي لقاؤنا هذا الليل. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.